هذا مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحده. ما زالت تأملاتنا ممتدة عبر رسالة رسول المسيح بولس إلى أهل روميا، وقد ابتدأنا المرة الماضية نتدارس الفصل 14، وهكذا أتينا إلى الجزء الأخير من رسالة روميا والذي يحكي عن انفصال أولاد الرب. بدأنا الحديث عن مجال للسلوك المسيحي الكتاب فيه ليس واضحاً، وقد وضع بولس أمامنا مبادئ سلوك المؤمنين في هذه المجالات الجدلية غير الواضحة في الكتاب المقدس. أعطانا ثلاثة إرشادات عملية: الاقتناع الشخصي، الضمير، واعتبار الآخرين. قلنا أيضا إنه يوجد اتجاهان متطرفان في هذا الموضوع. الاتجاه الأول لا يضع حاجزا البتة بين المؤمن والعالم، تراهم ينغمسون في كل الملذات العالمية ويرتادون كل الأماكن التي يرتادها أهل العالم، ويصرفون وقتهم وطاقتهم في نشاطات لا تجدي نفعا روحيا. أما المجموعة الثانية التي تتطرف في السلوك المسيحي في الأمور الجدلية هي النقيض من الأولى، حيث حولوا الحياة المسيحية إلى مجموعة من الأوامر والنواهي، وهكذا يصبحون متمركزين على أنفسهم، ناقدين للغير ومتكبرين، وينبغي على المؤمن أن يسلك بين الطرفين. ابتدأنا النص الكتابي حول الجدل فيما يتعلق بمسائل الأكل والشرب والأعياد. كان المؤمنون في روما منقسمين حول مسائل الطعام والأيام الخاصة. بعض الأعضاء مثلا اعتقد أن أكل اللحم خطية، فكانوا يقتاتون فقط على الخضروات. البعض الآخر اعتقد أن عدم الاحتفال بالأعياد اليهودية القديمة خطية أيضا، ولو احتفظ كل مؤمن باقتناعه الشخصي لما حصلت مشكلة، ولكنهم بدأوا ينتقدون ويحاكمون بعضهم بعضا. خاطب بولس المؤمنين الأقوياء الذين فهموا الحرية التي لهم في المسيح بأن يقبلوا الضعيف في الإيمان، وهو المؤمن غير الناضج، صاحب الضمير الحساس، ولكنه غير مدرك للحق المسيحي، والذي ارتأى أن يخضع لمجموعة من القوانين تتعلق بطعامه واحتفاله بالأعياد. علينا أن نقبله بأذرع مفتوحة في الكنيسة حتى ولو لم نتفق معه، وذلك ليس لمحاكمة الأفكار، فهذا ليس من شأننا. لا يجب علي أن أزدري أو أدين من يختلف معي في الرأي. وقد استخدم بولس اللحم هنا، ولكنك تستطيع أن تضع مكان اللحم أمورا عديدة. إذا كنت تؤمن من كل قلبك أنك لا يجب أن تأكل اللحم، فلا تأكل يا صديقي، ولا يستطيع أحد أن ينتقدك لأن الله قبلك. وبولس يقول بأن المؤمن يتحاسب من الله، هو لمولاه. السيد هو المسؤول أن يؤدب عبيده، ولا يصح أن أحدا يؤدب عبد غيره. فالمؤمن الذي تدينه هل هو ملك لك؟ كم هو مشجع أن نعرف بأن نجاحنا في الحياة المسيحية لا يعتمد على آراء ومواقف الآخرين. الله هو القاضي، وهو القادر أن يثبتنا. دعنا الآن صديقي نواصل تأملاتنا في الفصل 14 من رسالة روميا. يعطينا بولس الآن المبدأ الأول للسلوك المسيحي، وهو الإيمان أو الاقتناع الشخصي. نقرأ من الفصل 14 من روميا من الآية 15-17.
واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأنه ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري أحكم بهذا أن لا يوضع للأخ مصطمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس.
شكرا يا ميسون. فليتيقن كل واحد في عقله، أي يكون مقتنعا اقتناعا كاملا غير معتمد على اقتناعات الآخرين. وينتقل بولس من الحديث عن الطعام إلى الأيام. بعض الناس يشددون على أن يوم الرب مختلف عن باقي الأيام، فبعضهم يكرس يوم الأحد للرب والبعض الآخر يكرسون السبت. صديقي، ليس اليوم هو ما يجب أن يختلف، بل المؤمن. قال بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. لا تقل لي أي يوم أحفظ، فالرب هو المسؤول عني وإليه أرجع. البعض يعتقد أن السفر يوم الأحد أمر لا يليق. إذا كان هذا اقتناعك يا أخي فهنيئا لك، ولكن لا تجبرني أن أقتنع بما تقتنع أنت. بولس يطلب منا أن يتيقن كل واحد في عقله، أن يقتنع أنه يفعل الصواب. والاقتناع يتعدى مجرد عمل الشيء إلى عمله بحماس. صديقي، لا تفعل شيئا للرب إلا إذا كنت مقتنعا بما تفعل ومتحمسا لذلك. لا تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد صباحا إذا كنت تريد أن تذهب لمجرد إرضاء الراعي أو لأنه واجب ليس إلا. إذا لم تكن متحمسا للذهاب لا تذهب، بل اطلب من الرب أن يعطيك ذلك الحماس الذي يلهب القلب لعمل الرب. أنا أتعجب من بعض المؤمنين اليوم. تذهب إلى أحدهم وتطلب منه أن يمسك صف مدارس الأحد، فماذا عساه يجيب؟ إذا لم تجد غيري سأقوم بذلك. هل هذا حماس؟ هل هذا شوق لعمل الرب؟ أخي الكريم، لا تعمل العمل إذا كنت لا تشعر بالرغبة في ذلك. إذا لم تكن مقتنعا تماما بأن الله يريدك أن تقوم بالعمل فلا تعمله. إذن المبدأ الأول: كن مقتنعا اقتناعا يقينيا وكاملا بما تعمل. والآن دعنا نطبق هذا المبدأ على المسائل الجدلية. قد يسأل الكثيرون لا سيما من الشبيبة: ما إذا كان هذا الأمر أو ذاك خطأ أو صوابا؟ وأجيبهم بأن ما يبدو خطأ بالنسبة لي قد لا يكون كذلك بالنسبة لك. المهم أن تكون مقتنعا بما تعمل وأن تعمله بحماس للرب. إذا كنت تستطيع أن تتبع هذا المبدأ فأنت في الطريق السليم. ولو كنت مقتنعا كليا بالأمر لما سألت عنه أصلا. وهكذا فإن الأمور الجدلية تصبح أمرا خاطئا للشخص الذي لديه شك فيها ويتجادل حولها. إذا كان يستطيع أن يمارسها ويبقى في شركة حميمة مع الرب يسوع فهي ليست خطأ بالنسبة له. وهنا اسمح لي صديقي أن أكرر القصة التي سردتها لك الأخت ميسون في حلقة سابقة. حدث أن شابة لا ترى ضررا من الرقص، فكرت أن تقوم بشيء من العمل الفردي أثناء الرقص، وبينما هي تتأرجح مع زميلها التفتت إليه فجأة وسألته: هل أنت مؤمن بالمسيح؟ فأجابها بدهشة عظيمة: طبعا لا، ولماذا تسألين هذا السؤال؟ هل أنت مؤمنة؟ فقالت له: نعم. قال لها: إذن قولي لي، لماذا أنت ها هنا؟ صديقي، فكر في الأماكن التي ترتادها. هل تستطيع أن تأخذ المسيح معك إليها؟ هل تستطيع أن تفعل ما تفعله على مرأى منه؟ يتابع بولس ويقول في العدد السادس: الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. المهم أن ما نعمله نعمله لله، فالذي يهتم فللرب يهتم، والذي لا يهتم فلأجل الرب أيضا لا يهتم، لأنه تأكد أن الرب لا يريد أن يهتم بيوم دون يوم. كل منهما يضع الرب أمامه، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والطعام يتقدس بكلمة الله وبالصلاة لأننا نشكر عليه، كما يقول بولس في رسالة تيموثاوس الثانية: والذي لا يأكل أيضا للرب لا يأكل. كم هو جميل أن نعمل كل ما نعمل لمجد الرب، وأن يكون هذا غرضنا الدائم، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. صحيح أن حياتنا تؤثر على الآخرين، ولكن المقصود هنا أننا لا نستطيع أن نحيا حياتنا بمنأى عن الآخرين. إذا كنت تعيش فلا بد أن تعيش له، وإذا مت فستموت له. حياتنا ممتدة أمامه، ولا بد لنا في يوم من الأيام أن نعطي حسابا عن هذه الحياة التي نعيشها. هذا ما يؤكده بولس في رسالة كورنثوس الثانية 15، يقول: لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. في ذلك الوقت لن يتعلق الأمر باللحم الذي تتناوله على مائدتك إن صح التعبير، بل سيتعلق بنوعية علاقتك الشخصية معه وأنت جالس على المائدة. فبإمكانك أن تكون على خطأ باللحم أو بدون اللحم. مشكلة كبيرة تبرز في الكنيسة وفي حياة المؤمنين عندما لا يعترفون بربوبية المسيح الكاملة، بأن المسيح رب، ويمكننا أن نرى هذا في المقطع الأخير من إنجيل يوحنا، عندما استرد المسيح بطرس بعد إنكاره له، حيث نظر بطرس إلى يوحنا وسأل الرب بشأنه قائلا: وهذا ما له؟ فأجابه الرب: فماذا لك؟ اتبعني أنت. بكلمات أخرى: تأكد يا بطرس أنني رب على حياتك، ودعني أتكفل أمر يوحنا. في كل مرة تسمع فيها مؤمنا ينتقد مؤمنا آخر لتصرف غير واضح في الكتاب المقدس، يمكنك أن تقول له: فماذا لك؟ اتبع المسيح وليكن ربك، ولا تهتم بما يفعله غيرك. يتابع بولس ويقول: وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. هذا ما قاله المسيح للفريسيين المرائين الذين أرادوا أن يحكموا على المرأة الخاطئة وهم أنفسهم خطاة. صديقي، أنا وأنت علينا أن ندرك أننا سنعطي حسابا عن أنفسنا للرب، وهذا يقلقنا جميعا، أليس كذلك؟ كيف سنفسر له بعض المواقف والأفعال التي صدرت عنا؟ لهذا لا يجب أن أكون قاضيا لك، بل من الأولى أن أهتم بأموري أنا، لأن كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه لا عن غيره. ترى ما هو كرسي المسيح بالضبط؟ هو المكان الذي يمتحن فيه الرب أعمالنا، وهذا لا علاقة له بخطايانا لأن المسيح حل هذه المسألة على الصليب. كلمة كرسي المسيح باليونانية بيما، وتعني المكان الذي كان يقف فيه الحكام في الألعاب الرياضية القديمة، حيث كانوا يراقبون عن كثب اللاعبين الذين يكسرون القوانين ليستثنوهم، أما الفائزون فكانوا يعطونهم جوائز ومكافآت. وهكذا بالنسبة للمسيح الذي سيمتحن أعمالنا ويكافئنا على الجيد منها دون أن يفقد أحد منا خلاصه. كيف يستعد المؤمن لكرسي المسيح؟ بجعل المسيح ربا على حياته وإطاعته بكل أمانة. بدلا من أن ننشغل في إدانة الآخرين يجدر بنا أن نحكم على أنفسنا ونتأكد من استعدادنا للمثول أمام كرسي المسيح. وبولس يشدد على ضرورة كون المسيح ربا على الحياة في كافة المجالات. قال أحدهم: عندما يكون المسيح ربا فإننا نسمح له أن يتعامل مع غيرنا كما يريد هو. لو توقفنا هنا لبدا الأمر وكأن بولس يشجعنا أن نترك بعضنا بعضا وأن يبقى الضعيف ضعيفا، ولكن لا، يقول: فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري أحكم بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. هنا يشدد بولس على ضرورة اعتبار الأخ الضعيف وبنائه بالمحبة. لا تتصور كم تؤثر تصرفاتنا على الآخرين. هل أنت حجر عثرة للأخ الضعيف يا صديقي؟ هل تنتبه لتصرفاتك وتحسب حسابه؟ إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. بما أن المسيح استعد أن يموت من أجل هذا الأخ الضعيف، فنحن أيضا علينا أن نستعد أن نمتنع عن أكل أو عمل ما يؤذيه في حياته الروحية ويعيقه من النمو مع الرب. تيقن بولس أن ليس شيء نجسا بذاته، لكن الذي يعتبر هذا الشيء نجسا فسيصبح له فعلا نجسا. المسألة مسألة اقتناع شخصي. وما هو الأساس الرائع للسلوك تجاه الأخ الضعيف؟ علينا أن نسلك بالمحبة تجاهه. الطفل الصغير يخاف من الأماكن المظلمة دائما. الأم تعلم أن ابنها في أمان، ولكن علمها هذا لا يبعث الطمأنينة في قلب الطفل، ولا يمكنها أن تناقش ابنها في موضوع الخوف. لن يطمئن إلا عندما تجلس بقربه وتعانقه وتؤكد له بأن كل شيء على ما يرام. عندها ينام الطفل بلا خوف. المعرفة مع المحبة تساعد الضعيف أن يتقوى. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، أي لا تجعله يعثر ويضعف. فلا يفترى على صلاحكم. عندما تزدري بأخيك الضعيف فأنت تجعل الآخرين يفترون على صلاحك وتصرفاتك السليمة. علينا أن ننتبه للحرية التي لنا في المسيح بأن لا نسيء استخدامها، متذكرين دائما الأخ الضعيف الذي قد يعثر من تصرفاتنا. لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ملكوت الله المشار إليه هنا هو سيادة الله على خليقته، بما في ذلك الكنيسة. وهذا الملكوت الأدبي لا ندخله إلا بالولادة الثانية بالإيمان بالمسيح. وهذا الملكوت لا علاقة له بأمور الطعام وحفظ الأعياد والأيام، لأن هذه لا تدخل إلى الملكوت، بل ما فيه هو البر العملي والحياة بسلام وفرح في الروح القدس. صديقي، لا تهتم بالأمور الخارجية، بل اهتم بالأولى بالأمور الأبدية، البر والسلام والفرح، والتي تأتي من عمل الروح القدس في حياتك. لو سلمنا أنفسنا بالكامل لعمل روح الله لما وجدنا مسيحيين يتنازعون حول أمور تافهة. فما هي أولوياتك في الحياة مستمعي وصديقي؟